السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد مر معنا ما يتعلق بشروط القاضي وشروط المفتي، والفرق بين القضاء والإفتاء. وننتقل الآن إلى السؤال 95، وهو متعلق بباب القسمة، يبوب له الفقهاء رحمهم الله تعالى بقولهم باب القسمة. قال المصنف رحمه الله، تفضل شيخ.
نعم. قال المؤلف رحمه الله: ما الطريق إلى التخلص من شركة الشريك؟
إيش معنى هذا السؤال؟ عندنا شخصان شريكان، شركة عقد ولا شركة ملك؟ هنا شركة ملك. شركات العقود مرت معاكم في المعاملات لعلها. الشركة تطلق على معنيين: شركة العقود وشركة الأملاك. شركة العقود مثلا ناتي للاسم الشيخ إبراهيم. إبراهيم عنده مثلا رأس مال 1,000,000 ريال، وأنا ما عندي فلوس، فيعطيني الفلوس وأنا أشتغل في التجارة على أن يكون الربح بيننا مناصفة، أو لي مثلا 90% وهو له 10% مثلا، على حسب ما نتفق. جيد، هذه تسمى شركة عقود. المال ماله، لكن نحن بيننا شركة عقود. أما النوع الثاني فهي شركة الأملاك. مثالها: رجل مات وله الورثة، ورثته ابنان، عنده 2 أولاد، خلاص. وإيش ترك اللي عنده؟ تركته ما هي؟ تركته سيارة. هذه السيارة بموت هذا الرجل انتقلت إلى هذين الابنين، وصارت شراكة بينهما، كل واحد منهما يملك منها حصة شائعة قدرها 50%، نصف. واضح؟ طيب ماذا يصنعان في هذه السيارة؟ هذا بيسوقها الصباح، قال لا أنا أحتاجها. يريدان أن يتخلصا من الشراكة، أن يتقاسما السيارة. ما يمكن يقسمونها نصين، كيف يتقاسمان فيها؟ القسمة على نوعين. إذا عندنا شركة أملاك فهي على نوعين: ما تدخله قسمة الإجبار، ما تدخله قسمة الإجبار، وما لا تدخله قسمة الإجبار، بل لا يقسم إلا بالتراضي. إيش معنى قسمة الإجبار؟ قسمة الإجبار مثال عليها، خلينا نرجع المثال: الرجل الذي مات وله ابنان، طيب، وما هي تركته؟ تركته 20 كيلو تمر. هذا الذي خلفه يوم مات عنده كرتون في البيت في 20 كيلو تمر من نوع واحد. طيب، انتقلت هذه 20 كيلو إلى ابنيه، كيف تقسم؟ إذا طلب أي واحد منهما قسمته يجبر الآخر، خلاص تقسم، هذا يأخذ 10 كيلو وهذا يأخذ 10 كيلو، انتهى الموضوع. والقسمة هنا إفراز لحق كل واحد وليست بيعا. الصورة الثانية اللي هي قسمة التراضي لا تقسم بالإجبار إلا بالتراضي، وهي مثل السيارة. لما مات وترك سيارة لا يمكن أن نقسم السيارة نقول خذ أنت نص وهذا نص، طيب، ولا يمكن أن نجبرهم على القسمة، نقول أنت تستخدمها في النهار وهو يستخدمها في الليل، لا، مثل هذا يكون بتراض منهما. واضح؟ طيب، إذا ما حصل بينهما تراضي، كلهم يقولون لا أنا أبغى أستخدمها في النهار، كلهم يبغونها في النهار، ماشي، فما العمل حينئذ؟ نقول تباع هذه السيارة إذا لم يتراضي على شيء. فإذا طلب أحدهما بيع السيارة تباع ويقسم الثمن عليهما. واضح؟ وهذا مثال على يعني قسمة الإجبار وعلى قسمة التراضي. سيذكر المؤلف الآن بعض المسائل من جهة أن الشراكة قد تكون مع وقف، الشراكة قد تكون مع وقف، والإشكال أن الوقف لا يباع، صح ولا لا؟ سيبين ما الحكم في الوقف وما الحكم في غير الوقف. نعم.
الجواب: لا يخلو المشترك إما أن يكون وقفا أو ملكا، فإن كان وقفا فله طريقان مؤقتان: أحدهما أن يتهايا ويتناوبا الانتفاع بالموقوف.
قوله مؤقتان يعني غير دائمين، ما هو هذان الطريقان ليس فيهما معاوضة مؤبدة لازمة. خلاص، كيف يكون المشترك وقف؟ طبعا قد يكون الشراكة شخصان شريكان في وقف، مثال ذلك قال هذه السيارة وقف على زيد وعامر ينتفعان بها، خلاص أوقف السيارة على زيد وعلى عامر لينتفع بها، لا يمكن أن نبيعها. ليش؟ لأن الوقف لا يباع. واضح؟ عندنا الطريقان مؤقتان، ومعنى كونهما مؤقتان أن هذه القسمة ليست قسمة لازمة، يعني لو اتفقوا على أن يتناوبا في الانتفاع كل على حسب استحقاقه زمانا مقدرا، قال أنا استخدمها 12 ساعة من 6 الصباح إلى 6 مساء وأنت من 6 مساء إلى 6 صباحا، واتفق على ذلك، هذا ليس عقدا لازما، ممكن بكرة يغير رأيه ويتفقان على غير ذلك. نعم. قال
أحدهما أن يتهايا ويتناوبا الانتفاع بالموقوف كل على حسب استحقاقه زمانا مقدرا.
طيب، هذا الطريق الأول، يتراضيان على ذلك، اتفقوا مثلا هذا له 12 ساعة في الصباح وهذا 12 ساعة في المساء. نعم.
الثاني أن يؤجراه بينهما لأجنبي أو لأحدهما ويقتسم الأجرة. طيب، على قدر الاستحقاق.
إذا رفضوا، ما كلهم مصرين على الصباح، يعني الزيد وعمر السيارة موقوفة عليهما للانتفاع، كل منهما يقول أنا أريد 12 ساعة الصباحية خذها أنت في الليل، يقول لا أنا ما لي حاجة في الليل، ما استطاع أن يتفق على ذلك، نقول عندنا الحل الثاني وهو أن تؤجر السيارة، أن تؤجر السيارة وتقسم الأجرة عليهما، والوقف تصح إجارته ولا لا؟ تصح إجارته لكن لا يصح بيعه، يصير خلاص لا أنت ولا هو، تؤجر السيارة كل واحد يأخذ نصف الأجرة. واضح؟ وهذا لا بأس به حتى في الوقف. نعم. الطريق الثالث،
وثم طريق ثالث وهو المهايات بالمكان بأن يقتسم الدار أو نحوها، وكل ينتفع بما صار إليه وهي باقية على شركة الوقف، فمتى مضت هذه المهايات عادت إلى حالها.
هذه مهايئة بالمكان، طبعا ما تتصور في السيارة، يعني ما بنقول والله لك المقعد الأمامي والثاني إلا إن كان عندهم سواق مثلا يمكن، لكن يتصور مثلا في شقة، لو أن رجلا أوقف قال هذه الشقة وقف على زيد وعمر سكناها لزيد وعمر، طيب قد يتهايأ بالمكان، يقول والله أنا بأسكن في الغرفة والصالة، الحمد لله الشقة لها مدخلين، أنت لك غرفة والصالة وأنا لي الغرفتين الأخرى، هنا مهايأة مكانية. نعم.
النوع الثاني الأملاك غير الوقف والطرق المخلصة لضرر الشيء.
ولاحظوا هنا، بس دقيقة، لاحظوا هنا هذه الطريقة، الآن لما تهايأ بالمكان أنت لك هذا النصف وهذا له هذا النصف، هل هذا على وجه اللزوم والمعاوضة؟ لا، لأنه لو جعلناه على وجه اللزوم والمعاوضة صار بيعا، كأنه باع حصته من الغرفتين مقابل أن يشتري حصة الآخر من الغرفة والصالة مثلا، والوقف لا يصح بيعه، ولهذا قال فمتى مضت هذه المعاهدة عادت إلى حالها. إذا يعني رجعوا مثلا اختصموا مرة أخرى لا يكون ذلك الاتفاق السابق لازما، إلا إذا كان على سبيل الأجرة مثلا تأجير مؤقت ممكن. نعم.
والطرق المخلصة لضرر الشركة أكثر من الأوقاف.
هذا الثاني الأملاك، ما في أوقاف، يصير عندنا طريق إضافي، الطرق السابقة تجري في الوقف وفي غير الوقف، لكن يزيد غير الوقف أنه يصح فيه إيش؟ البيع. الوقف لا يصح بيعه، أما غير الوقف فيصح بيعه، يزيد طرق أخرى وهي البيع، ولهذا قال
فما يجري في الأوقاف من الطرق الثلاثة تجري في الأملاك عند التراضي منهما.
يعني نفس الطرق السابقة، مهايئة بالزمان، يقول أنت تستخدمها في الصباح ونستخدمها في المساء واتفق على ذلك ما في مانع، مهايئة في المكان على ما سبق، أو الأجرة لأجنبي، يأجرونها لأجنبي ويقتسمان الأجرة فكذلك. لكن نزيد عليها صحة البيع. ولهذا قال
إن شاء أجرى أو هايا بالزمان،
الله أعلم، إن شاء أجرى يعني من الإجارة، تؤجر أو تؤجر لشخص وتكون الأجرة بينهما. نعم. أو هايا بالزمان أو بالمكان،
أو هايا بالزمان أو المكان والملك على شركته،
يعني يبقى الملك على الشراكة لا ينقل الملك في عينها، هذه كلها جائزة. أيضا طريق الرابع،
وله طريق رابع وهو أن يبيعا برضاهما مطلقا سواء في قسمته ضرر أو، فإذا تراضيا على بيعه في جميع الأملاك
سواء في قسمته ضرر أو رد عوض أم لا. نعم، سواء في قسمته ضرر أو رد عوض أم لا. هذا الطريق الرابع وهو القسمة بالبيع، بأن تباع هذه العين المشتركة بينهما، سواء افترضناها سيارة أو افترضناها شقة، تباع ويقسم الثمن بينهما. واضح؟ طيب، قوله مطلقا سواء في قسمته ضرر أو رد عوض أم لا، هذه أيها الإخوة الكرام اللي ذكرناها قبل قليل، الأشياء التي تدخلها قسمة الإجبار هي الأشياء التي لا ضرر فيها في القسمة، مثل ما قلنا لكم عنده 20 كيلو تمر، هل فيه ضرر إذا قسمت؟ هذا أخذ 10 وهذا أخذ 10، ما فيها ضرر. بخلاف مثلا السيارة، ما يمكن نقسمها نصين، ذهبت فائدتها، ذهبت منفعتها، ذهبت قيمتها، فيها ضرر. أو الشقة مثلا، إذا شقة صغيرة، هنا في مطبخ وهنا ما في مطبخ، هنا في صالة هنا ما في صالة، بخلاف الأراضي الواسعة الكبيرة فيمكن أن تقسم من غير ضرر. نقول أنت لك مثلا هذه أرض كبيرة كيلو، أنت لك 500 متر، وهذا أنت لك النصف وهذا له النصف، ما في مانع. جيد. قال سواء في قسمته ضرر أو رد عوض. رد العوض أن يكون القسمة لا تتساوى في النصفين، مثلا الشقة فيها 5 غرف خلاص، وصالة ومطبخ، أعطينا هذا غرفتين ومطبخ، وأعطينا هذا 3 غرف وصالة، قال لا هذه القسمة غير عادلة، أنا أطالب برد عوض، تدفع لي فرق. هذا معنى قوله إيش؟ رد عوض. فإذا حصل التراضي في القسمة فإن القسمة صحيحة، سواء كان فيها ضرر أو لم يكن فيها ضرر، سواء كان فيها حاجة إلى رد عوض أو لم يكن فيها حاجة إلى رد عوض. ليش؟ لحصول التراضي، والحق لا يعدوهما، فإذا تراضوا على شيء ما أحد له عندهم شيء. واضح؟ نعم. فإذا تراضيا
على بيعه في جميع الأملاك فهي أوسع طريق لإزالة الضرر.
ما دام تراضوا على شيء فالحمد لله رب العالمين، أي وجه من التراضي حصل صح ذلك.
وإذا باعا إما أن يشتري أحدهما أو أجنبي اقتسم الثمن على قدر الأملاك.
البيع إما أن يكون لأجنبي، زيد وعمر شريكان في السيارة أو شريكان في الشقة، فباعا هذه السيارة أو هذه الشقة لبكر، أعطاهم بكر 100,000، خلاص أنت خذ 50,000 وهذا يأخذ 50,000. قد يكون المشتري أحد الشريكين، يقول لصاحبه والله يا فلان أنا أبغى أشتري، خلاص تصير الشقة لي، وخذ حصتك 50,000 ريال، تفضل هذه 50,000 ريال وبعني إيش حصتك، فهذا أيضا لا بأس به. نعم.
وقد يجبر الممتنع منهما على البيع.
اقتسم الثمن على قدر الأملاك، إذا دفع 100,000 كان هذا يملك 50% و50% يقسم الثمن على المناصفة. قد يكون لا، مثلا ابن وبنت، مات الرجل وله ابن وبنت لا يرثه غيرهما مثلا، فبيصير ملكية الابن 2/3 في الشقة، صح ولا لا؟ وملكية البنت 1/3، فيقسم الثمن بهذه الطريقة 2/2 و1/3. نعم.
وذلك إذا كان
وقد يجبر، هنا قد لا يتراضيا على البيع، قد لا يتراضيان على البيع، يقول خلينا نبيع الشقة ونقسم الفلوس بيننا، قال لا ما أبغى بيعها، أنا متمسك بالشقة. طيب متمسك فيها، خلينا نقسم الغرف، أنا بأخذ الغرفتين والصالة، قال لا ما تأخذ الصالة أنا أحتاج الصالة. فما حصل بينهما تراض على وجه من الوجوه، ولم تكن من الأعيان التي تقسم قسمة إجبار التي ليس فيها ضرر ولا رد عوض، فما العمل هنا؟ إذا طلب أحد الشريكين البيع أجبر الآخر على البيع. ولهذا قال:
وذلك إذا كان في القسمة ضرر أو رد عوض، فإذا طلب أحدهما البيع فيها بيع المشترك.
شقة خمس غرف ما يمكن أن تقسمها قسمة مناصفة إلا بتراضي، لأن فيها ضرر أو رد عوض، إما تحتاج تدفع فرق أو يكون فيها ضرر أحدهما، يعني قد تنقص قيمتها بهذه القسمة. تمام؟ فنقول حينئذ إذا طلب أحد الشريكين البيع بيعت. طيب ما ليس فيه ضرر عند قسمته ولا حاجة لرد العوض، فطلب أحد الشريكين قال نبيعها ونقتسم الفلوس، يجبر الآخر؟ ليش ما يجبر؟ تقسم، ليس في القسمة ضرر. يقول هذه 20 كيلو تمر أنا أطالب بأن تباع هذه 20 كيلو وتقسم، نقول لا ما في حاجة أنها تباع، إذا ما رضي الثاني بالبيع ما في بيع، خذ أنت 10 كيلو وبيعها. واضح؟ نعم.
الطريق الخامس،
إذن هذا عرفتم ضابط ما تدخله قسمة الإجبار وما لا تدخله القسمة إلا بالتراضي. ما تدخله القسمة بالإجبار هو ما تكون قسمته لا تؤدي إلى ضرر بنقص قيمة العين، ولا حاجة عند القسمة أن يرد أحد الشريكين عوضا على الآخر. نعم.
الطريق الخامس، القسمة وهي أيضا نوعان، نوع يتراضيان عليه، فعند التراضي ولو فيما فيه رد عوض، وقيل حتى مع الضرر إذا رضي من عليه الضرر لأن الحق له، فإذا رضي به جاز.
طيب، الأول قسمة التراضي، إذا تراضي على القسمة على أي وجه جاز، ولو قال والله أنا علي ضرر لكني راضي مسامحك جزاء الله خير يصح ذلك ولا بأس به، أو قال أنا سأدفع لك الفرق ورضي الآخر، قال أنت بتأخذ أقل مني وبيصير عليك ضرر أنا أدفع أعوضك ورضي بذلك، صح ذلك وتكون هذه القسمة بيع. كيف تكون بيع؟ لماذا تكون هذه القسمة بيع؟ لأن كل واحد يبيع حصته على الآخر مقابل أن يأخذ الحصة. يعني لما مثلا قلنا عندنا شقة فيها 5 غرف، شقتين وصالة، أنا أخذت الشقتين والصالة وأعطيتك غرفتين وصالة وأعطيتك 3 غرف ومطبخ، في الحقيقة أنا اشتريت حصتك في الغرفتين ودفعت الثمن في ذلك حصتي من 3 غرف والمطبخ. واضح؟ فتكون من باب البيع. نعم.
وإن لم يتراضيا على القسمة بأن امتنع أحدهما، فإن كان لا ضرر على واحد ولا رد عوض من أحدهما على الآخر أجبر الممتنع وقدم.
طيب، يجبر الممتنع في حالة عدم وجود ضرر ولا رد عوض، يجبر، هذه قسمة إجبار، مثل ما مثلنا 20 كيلو من التمر أو أرض واسعة خلاص يمكن قسمتها إلى نصفين. نعم.
أجبر الممتنع وقدم قوله على قول من يريد إبقاء الشركة أو يريد البيع أو التأجير.
واحد يقول لا ما تقسم، هذه 20 كيلو ما نبغى نقسمها، نبغى نبيعها خلاص كرتون واحد، لا، المقدم قول من يطلب القسمة، هذه قسمة إجبار. واضح؟ كذلك أرض واسعة كبيرة. نعم.
وإن كان فيها ضرر أو رد عوض لم يجبر الممتنع، هذا تفصيل القول في القسمة.
إذا كانت هذه العين لا تقسم إلا بضرر أو رد عوض فإنه لا يجبر الممتنع على القسمة، ما نجبره أنه يقتسم إلا تأخذ غرفتين وصالة، لا ما يجبر على ذلك، لكن وش الحل؟ له أن يطالب ببيعها ويتقاسمان الثمن. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الشهادة فقال:
قال رحمه الله: ما حكم الشهادة وصفة الشاهد وبأي شيء يشهد وعدد الشهود؟
نعم.
الجواب: أما حكم الشهادة تحملا وأداء.
تحملا وأداء، إيش معنى تحمل الشهادة وإيش معنى أداء الشهادة؟ تحمل الشهادة أقول لك يا شيخ تعال أنا رايح أشتري قطعة أرض، أريد منك أن تأتي معي وتحضر عقد البيع، تشهد على عقد البيع عشان إذا صار أي مشكلة أي خصومة تكون أنت شاهد. لما أطلب منك تحضر عقد البيع أنا أطلب منك تحمل الشهادة ولا أداء الشهادة؟ تحمل، الآن أطلب منك التحمل. طيب أداءها إذا حضرت العقد وتبايعنا لكن ما فرغنا الأرض. بكرة جيت وعدته في كتابة عدل قلت يلا نفرق, قال لا ماني بايع, أنت بعت خلاص, قال لا ما عندك صك ولا عندك شيء. فأطلب منك أقولك تعال معي إلى المحكمة واشهد أنني اشتريت الأرض. أنا أطلب منك إيش؟ أداء الشهادة. هذا التحمل والأداء. التحمل فرض كفاية, الأداء فرض عين على من تحملها إذا لم يكن عليه ضرر. نعم. ولهذا قال
فإنها فرض كفاية وتتعين على من لا يوجد وقت الحاجة إلى الشهادة غيره ولا ضرر عليه, وتتعين على من تحملها.
طيب إذن التحمل فرض كفاية والأداء فرض عين على من تحملها, لهذا قال التعين على من تحملها. طيب إذا قلنا التحمل فرض كفاية, القاعدة في فرض الكفاية أنه إذا لم يوجد غيره تعين عليه, ولهذا قال تتعين على من لا يوجد وقت الحاجة غيره ولا ضرر عليه. أما إذا وجد عليه ضرر فإنه لا يجب عليه أن ينفع غيره بضرر نفسه. نعم.
وهذا في حقوق الآدميين, وأما في حقوق الله تعالى ففيها تفصيل.
والأصل الأصل في حقوق الله عز وجل الحدود أنه لا يجب فيها أداء الشهادة, بل قالوا الأولى عدم الأداء بالشهادة. رأى الإنسان شخصا مثلا وقع في حد من الحدود التي هي من حقوق الله عز وجل, فإنه لا يشرع له, مو لا يشرع له يشرع لكن لا يستحب له, ليس الأولى له أن يعني أن يؤدي هذه الشهادة. نعم.
وأما صفة الشاهد فأن يكون مسلما عدلا ظاهرا وباطنا مكلفا ناطقا غير معروف بكثرة غلط ولا سهو غير والد للمشهود له.
طيب نبدأ بها. أولا أن يكون مسلما فلا تقبل شهادة الكافر, عدلا فلا تقبل شهادة الفاسق. قوله ظاهرا وباطنا, ما معنى العدالة الظاهرة وما معنى العدالة الباطنة؟ العدالة الظاهرة أن لا يعرف بالفسق, إنسان ظاهر حاله السلامة الحمد لله لا يعرف عليه كبائر ولا إصرار على الصغائر, هذا عدل ظاهرا. العدالة الباطنة أن يعرف أنه مواظب على الفرائض وأنه تارك للكبائر غير مداوم على الصغائر. واضح؟ نعم.
ولا ولدا ولا زوجا.
مكلفا يشمل وصفين, التكليف يشمل البلوغ والعقل, فلا تقبل شهادة الصبيان ولا تقبل شهادة المجانين. ناطقا فلا تقبل شهادة الأخرس, قالوا إلا إذا أداها بخطه, أما أداؤها بالإشارة قالوا هذه محتملة لا تدل دلالة واضحة. غير معروف بكثرة غلط ولا سهو, أما كثير الغلط ولهذا يقولون ضابطا, الضابط هو غير المعروف بكثرة الغلط والسهو, أما الشخص الذي يعرف بكثرة الغلط والسهو فلا تقبل شهادته. غير والد, هذه الآن موانع الشهادة, من الذين لا تقبل شهادتهم؟ لا تقبل شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده ولا الزوج لزوجته ولا الزوج لزوجها ولا الشريك لشريكه ولا من يجلب بشهادته لنفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا. مثال ذلك شهد عليه جاب مطالب بدين 100,000, قال عندك شهود, هو مطالب بدين هذا الشخص, وجاء شاهدان فشهدا عليه بإيش؟ بالدين. إيش المخرج؟ قال المخرج إني أروح أشهد عليهم بالفسق, وراح وأدلى بشهادته مثلا أن هذا فلان الذي شهد علي أشهد أنني رأيته يشرب الخمر فلا تقبل شهادته. هل نقبل شهادته في جرح الشهود؟ لا, لأنه يريد بذلك أن يدفع عن نفسه ضررا حتى لو كان عدلا, لكنه متهم في ذلك. واضح؟ نعم. ولا عدو لمن شهد عليه, شخص معروف عند الناس أن زيدا يكره عمرا وبينهما عداوة, يعني إذا أصابت أي واحد منهم مصيبة فرح الآخر وعزم الناس على مصيبة الآخر, رفعت دعوى على زيد مطالب بمليون, يوم سمع قال أنا أشهد, تبغى شاهد أنا حاضر, فشهد على عدوه تقبل لا تقبل شهادته. نعم. لاحظ هنا شهادة العدو على عدوه لا تقبل، لكن لو شهد العدو لعدوه يقولون الحق ما شهدت به الأعداء ما في مشكلة. طيب شهادة الوالد لولده لا تقبل، لكن على ولده تقبل، لأنه متهم إذا شهد لولده لكن غير متهم إذا شهد عليه، والعدو متهم إذا شهد عليه غير متهم إذا شهد له. نعم.
وأما ما يشهد به فلا يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع من
المشهود. لا بد في لصحة الشهادة أن يكون الشاهد عالما بما يشهد به، والعلم بثلاثة أمور: إما برؤية يقول رأيت زيدا مثلا والعياذ بالله رأى شخص يقتل شخص فيشهد بالرؤية رأيت زيدا يقتل عمرا، يشهد بالسماع سمعت مثلا فلان يقذف فلانا، هذا قد يكون بالسمع وله صور كثيرة، وقد يكون بالاستفاضة فيما يتعذر علمه بالرؤية والسمع. يقولون مثلا يطلبون بينة أن زيدا ابن هذا المتوفى، جاء زيد يقول هذا اللي توفي والدي أنا أطالب بنصيبي من الميراث، تمام، أنكر بقية الورث قال له ما هو ابنه ما هو بصحيح، قد يكون متواطئين على إسقاطه ما يبغونه يرث معه، نقول له جيب شاهد أنك ابن فلان، فأتى باثنين يشهدان أنه ابن لفلان، هذه الشهادة مبناها على الرؤية؟ هل رأوه وهو يخرج من بطن أمه؟ لا. مبناها على السماع؟ لا. مبناها على الاستفاضة، يشهد عند القاضي أن زيدا هذا مستفيض عند الناس أن زيد هذا ابن العمر مستفيض ومشهور وما حد أنكر هذا، واضح؟ نعم.
وأما عدد الشهود فيتفاوت المشهود عليه بحسب تقدير الشارع.
هذا شرط من شروط الشهادة وهو بلوغ النصاب، كل شيء له نصابه في الشهادة، فيه شيء يشدد فيه وهو أربعة شهود، ما هو؟ قال
فمن الأشياء ما لا يقبل فيه إلا أربعة رجال عدول كالزنا.
الزنا لا يقبل فيه إلا شهادة أربعة رجال عدول. هل يقبل ثلاثة رجال ومرأتين؟ لا مدخل لشهادة النساء، واضح؟ لا بد من شهادة أربعة رجال عدول. نعم. الثاني
ومنها ما لا يقبل فيه إلا ثلاثة كدعوى الإعسار لمن عرف بغنى ليأخذ من الزكاة.
شخص ادعى الإعسار مع أنه معروف فلان مليونير وغني، يوم رفعت عليه دعوة في المحكمة مطالب بدين قال أنا معسر، وين الفلوس؟ قال احترقت أمس كلها، احترقت ضاعت انسرقت أي شيء. لا يقبل هنا شهادة شاهدين على المذهب، المذهب يشترطون ثلاثة شهود لمن ادعى الإعسار بعدما كان معروفا بالغنى، أما من يدعي الإعسار وهو غير معروف بالغنى لا، هذا يكفي فيه شاهدان. نعم.
ومنها ما لا بد فيه من شاهدين عدلين،
وربما طبعا قد يقبل يعني من ادعى الإعسار وهو غير معروف بالغنى قد يقبل فيه شاهدان، وقد أحيانا قد يكفي اليمين إذا كان منكرا، إذا كان منكرا ولم تقم البينة. نعم. لكن المقصود هنا بيان نصاب الشهادة. نعم.
ومنها ما لا بد فيه من شاهدين عدلين رجلين كبقية الحدود والقصاص والطلاق والنكاح والرجعة ونحوها.
يا سلام. ما ليس بمال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا، هذا ضابطه، الشيء الذي يطلع عليه الرجال غالبا لكنه ليس من الأموال ولا مما يقصد به المال لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين، لا يقبل رجل ومرأتين، لا، لابد من شهادة رجلين. مثاله الجنايات، الحدود، الأنكحة، الطلاق، هذا لابد فيه من شهادة رجلين عدلين. نعم.
ومنها ما يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان.
الباقي الآن ثلاثة أمور اللي بعدها، ثلاثة اللي بعدها أربعة وخمسة وستة هي الأموال. المال يقبل فيه شهادة رجلين عدلين، يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين، ويقبل فيه شهادة رجل واحد مع يمين المدعي. نعم.
أو رجل ويمين المدعي، وذلك كالمال وما يقصد به المال. ومنها ما يقبل في شهادة.
شوف ثلاثة أمور، هذه المال وما يقصد به المال، رجلان أو رجل امرأتين أو شاهد أو رجل ويمين المدعي. نعم.
ومنها ما يقبل في شهادة امرأة واحدة كالرضاع والحيض والحمل وما لا يطلع عليه الرجال غالبا.
هذا الضابط فيه أنه لا يطلع عليه الرجال غالبا، ما لا يطلع عليه الرجال غالبا فيكفي فيه شهادة امرأة واحدة. يعني لو جاءت امرأة واحدة وقالت إن فلانا رضع من فلانة ثبت الرضاع، لو كان متزوج امرأة يفرق بينهما بشهادة امرأة واحدة. نعم.
ومنها ما بينته أيمان المدعين وخلفهم على وجه
وحلفهم
على وجه المبالغة.
ما بينته أيمان المدعين وحلفهم بالرفع وحلفهم على وجه المبالغة وهي القسامة. نعم. والقسامة هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، وشرطها اللوث وهو العداوة الظاهرة. يعني مثلا شخص وجد قتيلا وجاءوا أولياء هذا المقتول قالوا الذي قتله هو فلان، عندكم شهود؟ قالوا ما عندنا شهود، لكن هذا فلان هو عدوه معروف عداوة فلان لهذا المقتول، ولا يوجد أحد يتهم بقتله إلا فلان. طيب عندك شهود؟ ما عندنا شهود. يحلفون 50 يمينا على هذا، على ما هو مقرر ومفصل على وجهه في باب القسامة. نعم.
وحلفهم على وجه المبالغة وهي القسامة في دعوى القتل.
من وجه المبالغة 50 يمينا. نعم.
إذا حصل لوث وقرينة.
اللوث هو العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر ونحو ذلك.
حلف المدعون على القاتل 50 يمينا وثبت موجب القتل.
حتى القصاص يثبت، المذهب أنه يثبت بالقصاص بالقسامة. نعم.
ومنها ما بينته دعوى المدعي. ومنها ما بينته دعوى المدعي ونكول المدعى عليه عن اليمين في الحقوق المالية.
إذا نكل المدعى عليه، نحن قلنا إذا جاء المدعي إلى القاضي، حضر الخصمان إلى القاضي، فادعى أحدهما قال إن زيدا أخذ مني قرض 1,000,000 ريال ولم يسدده، يقول له القاضي ألك بينة؟ فإن أتى بالبينة حكم القاضي بها، إن لم يكن له بينة رجع إلى المدعى عليه. تمام. يقول طبعا هو إذا قال إذا يعني ادعى شخص على آخر يقول هل تقر؟ إذا أقر الحمد لله، ما أقر يقول للمدعي ألك بينة؟ قال ما عندي بينة. نقول لك يمين المدعى عليه، فإذا حلف المدعى عليه بريء، وإذا نكل عن الحلف حكم عليه بالنكول. لكن ما هو كل الأشياء يحكم فيها بالنكول، وإنما يحكم في الأمور المالية وما ألحق بها. نعم.
ومنها ما بينته مجرد الوصف كاللقطة والأموال والأموال التي لا يدعيها من هي في يده.
شخص التقط لقطة، تمام، حصل جوال قيمته 3,000 ريال وجده في رصيف من الأرصفة وأخذه وعرف صفته وكذا، فجاءه شخص قال اللي فقد مال مثلا في مال فقد في مكان الفلاني، اللي فقد شيء يجي، فجاءه الرجل قال أنا فقدت جوال ذاكرة كذا ولونه كذا ونوعه كذا وفي داخله كذا، فوصفه وصفا بينا، قال لا ما أعطيك حتى تأتيني بشاهدين. لا، نقول البينة هنا هي مجرد الوصف، حتى ولو لم يأتي بالشهود. واضح؟ نعم.
ومنها ما بينته القافة في تنازع الولد.
إذا تنازع اثنان ولدا مجهول النسب، ولد قال فلان هذا ولدي، الثاني قال هذا ولدي، ولد مثل اللقيط مثلا وجد ملقى في مكان، فجاء واحد وادعاه وجاء آخر وادعاه، تنازع، نعمل هنا القرينة وهي قول القافة، ينظر القافة الذين يعرفون الأشباه ونحو ذلك فيقولون لا والله هذا ولد زيد فيلحق به، فتكون البينة هنا قول القافة. نعم.
ومنها ما بينته وضع اليد واتصال الشيء بملك الآخر وأنواع البينات وهي المرجحات كثيرة.
كثيرة، أنواع البينات كثيرة، طبعا بعضها أقوى من بعض، يعني قد لا توجد بينة لأي من الشخصين، رجل وامرأة متزوجين وتفرقا، خلاص أغراض اللي في البيت الآن بينهم خلاف فيها، ليس لأي منهما بينة، إيش نعمل؟ ادعى الرجل أن مثلا جهة الذهب هذا أساور وحلقان قيمتها يمكن 100,000، قال هذه لي أنا، عندك بينة ما عندك، عندها بينة ما عندها بينة، وش العمل؟ ألا متداعياني، وش تقولون؟ ما في يد، محطوطة في الدرج، ها؟ للزوجة، واضح؟ لقيام القرينة على أن هذا يكون من مال الزوجة، واضح؟ طيب، في أشياء، ثياب، بشت، بشوت وثياب،
سيارة،
ملابس رجالية وسيارة، كل واحد منهم يدعي أنها ملكه، نقول هذه تكون للرجل، ينظر في القرائن والمرجحات ولا حصر لها. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: إذا حكم الحاكم ما الذي يتعلق بحكمه؟ الجواب: إذا حكم الحاكم بطريق الحكم الشرعي ترتب على حكمه أمور مهمة، منها وهو المقصود الأعظم قطع الخصام وثبوت الحق لمن حكم له به، وثبوت الحق على من حكم به عليه، ومنها أنه كما يقطع النزاع فإنه يرفع الخلاف، فمتى حكم في قضية يختلف فيها رفع الخلاف
نعم، رفع خطأ هذا التشكيل،
نعم، رفع الخلاف ولم يبق في حكمه تعلق ولا معارضة.
حكم الحاكم يرفع الخلاف، جاءت قضية ميراث فيها جد وإخوة، خلاص فيها ملايين مملينة، قد يأخذ القاضي بحكم في الجد والإخوة بمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في أن الإخوة يحجبون بالجد، وقد يأخذ بمذهب المذاهب الأخرى في التشريك بينهم، واضح؟ طيب، إذا حكم يقول الجد لا، مثلا حكم القاضي بمذهب الحنابلة والشافعية في أنهم يشتركون، الجد قال لا أنا مذهبي حنفي، أنا أرى أنكم تسقطون ما لكم شيء، فأخذ المال، هل له أن يأخذ؟ يستحل المال، يقول هذه مسألة خلافية وأنا أخذ بما أعتقد، نقول لا، حكم الحاكم يرفع الخلاف، واضح؟ فليس له أن يأخذ. نعم.
ومنها أن حكمه محترم فلا ينقض حكم الحاكم الأهلي حتى ولو تغير اجتهاده فلا ينقضه هو.
لاحظ، فلا ينقض حكم حاكم الأهل المؤهل، أما الجاهل والذي ليس بأهل للقضاء، ولهذا يقول من ثم نبذ حكم جاهل وجاء، من ثم نبذ حكم جائر وجاء هل بلا مشورة للشرع جاء، فالكل لا يرتفع الخلاف بحكمه لو سلمت آلافه، وهل يقوي الحكم تسليم بفك من باب أسلفني على أن أسلفك، فليس يرفع الخلاف إلا مجتهد لا غير ذاك كلا إلى آخره. فالمقصود الحاكم الأهل، أما من لا يصلح أصلا للقضاء، واحد جاهل لا يفهم شيء وحكم، فهذا لا يقال إنه لا ينقض حكمه. نعم.
ولا ينقضه غيره، ولا يستأنف المدعي أو المدعى عليه الدعوة لحاكم آخر.
نعم. أما الحاكم المؤهل القاضي الأهل إذا حكم حكمه يرفع الخلاف ولا ينقض، لا ينقض، جاء قاضي بعده قال واحد رجع رفع الدعوة مرة ثانية، حكم القاضي باستحقاق زيد فرفع الدعوة مرة ثانية عند قاضي آخر، والقاضي الآخر له رأي واجتهاد آخر يمكن في المسألة، قد تكون مسائل الاجتهاد والخلاف، فلا يجوز له أن ينقض الحكم الأول. نعم.
فإنه لولا هذا الحكم، لولا هذا الحكم لم يثبت حكمه، ولا تلاعبت أيدي الشهوات بحسب الأوقات بأحكام الحكام، ولكثر النزاع وانتشر من حيث قصد حسمه بالحكم.
نعم. إذن المقصود بالقضاء هو رفع النزاع، لو صار أي مسألة خلافية ما يرتفع فيها النزاع بحكم القاضي ما صار للقضاء معنى. نعم.
ولهذا لو رجع الشهود عن شهادتهم المبنى عليها الحكم لم ينقض ورجع الغارم
لم ينقض
ورجع الغارم على الشهود الراجعين إلا
طيب.
إذا
هذه مسألة وش صورتها؟ زيد يطالب عمرو، رفع دعوة في المحكمة عن المحكمة العامة، قال أنا طالب عمرو 20,000 ريال، عندك شهود؟ قال نعم عندي شهود، تعال يا فلان يا سعيد ويا حسن اشهدوا. فشهد سعيد وحسن عند القاضي أن زيدا له 20,000. حكم القاضي بإيش؟ 20,000. وراح المدعى عليه المسكين دفع 20,000 وخرج. بعد ما خرج من المحكمة رجعوا قالوا ترى مو بصحيح، احنا رجعوا للشيخ ثاني يوم، قال والله الشيخ ضميرنا أنبنا ونستغفر الله ونتوب إليه، ترى زيد كذاب ما له شيء. هل ترد الفلوس؟ لا. وش نعمل؟ نغرمهم هم، نقول المدعى عليه يستحق عليهم، له 20 عليهم وليس على المدعي، فلا ينقض الحكم الأول لكن يرجع المدعى عليه على هؤلاء الشهود. نعم.
ورجع الغارم على الشهود الراجعين إلا إذا خالف الحكم نص كتاب الله ونص سنته ونص سنة رسوله أو إجماعا، فهذا يتعين نقضه.
هذا الذي خالف أمرا قاطعا ينقض، حكم خالف قاطع ينقض. نعم.
ومنها أنه إذا حكم الحاكم بقضية نفذها الحاكم الآخر سواء كان قريبا أو بعيدا.
هذه أيضا من الأمور التي تترتب على قضاء القاضي، فقد يكتب القاضي إلى قاض آخر يقول ترى أنا ثبت عندي أن فلان عليه دين كذا وكذا وقد قضيت وحكمت بذلك، تمام، لكن المدعى عليه مثلا هرب إلى البلد اللي أنت فيها فأطلب منك أن تنفذ الحكم على فلان، فقد يكتب القاضي إلى قاض آخر قاضي التنفيذ لينفذ الحكم. نعم. فيأخذ به. نعم.
قال رحمه الله: متى تصح الشهادة على الشهادة؟ الجواب: عند تعذر شهود الأصل بموت أو غيبة أو عجز أو خوف أو غير ذلك من الأسباب، فالشهادة على الشهادة بمنزلة التيمم مع طهارة الماء عند الحاجة والاضطرار. وهذا من أعظم فوائد الشهادة على الشهادة أنه يحتاج إلى حفظ الحقوق، وقد يتعذر شهود الأصل الذين يثبت الحق بشهادتهم فاحتيج إلى شهود الفرع، والله أعلم.
هذه تسمى الشهادة على الشهادة. قال المؤلف رحمه الله: عند تعذر شهود الأصل. شهود الأصل هم الذين يشهدون على الواقع. إنسان حضر بيع، خلاص، أن زيدا باع على عمر عقار، خلاص. طيب هذا شاهد يسمى شاهد إيش؟ شاهد الأصل، وأدلى بشهادته عند القاضي عند الشيخ: أنا أشهد أن فلان اشترى هذه القطعة في الأرض الفلانية، تمام، من عمر، أدلى بشهادته عند القاضي. كان حاضر جلسة القضاء بعض كتاب الضبط ولا بعض الزائرين أو غيرهم، وسمعوا فلانا، سمعوا الشاهدين يعني أدلوا بشهادتهم عند القاضي، خلاص. ثم مات هذان الشاهدان، ماتوا ولا سافروا، انقطعت أخبارهم أي سبب من الأسباب، ويمكن القاضي هذا نفسه سافر أو عزل قبل أن يصدر الحكم، ففتحت القضية عند قاض آخر: وين شهودك يا فلاني اللي تدعي هذا؟ قال والله الشهود اللي عندي ماتوا، كيف نحكم لك ما عندك شهود؟ قال لكن عندي شهود على الشهادة، تعال يا سعيد ويا خالد. قالوا نعم، نحن كنا حاضرين في تلك الجلسة وسمعنا الشاهدين أدلوا بالشهادة عند القاضي. فيحكم القاضي هنا بشهادة إيش؟ الفرع، الشهادة على الشهادة، عند تعذر، وشرط ذلك تعذر شهادة الأصل. ماتوا أو غابوا غيبة منقطعة، أما موجودين لا يصار إلى الفرع مع وجود الأصل. نعم.
قال رحمه الله: ما حكم الإقرار وبأي شيء يحصل؟
جرت عادة الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم أن يختموا كتب الفقه بالإقرار، وفي ذلك مناسبة ملتمسة، قالوا رجاء أن يختم الله عز وجل حياتهم بالإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وأن يختم لنا بالخاتمة الحسنة. نعم.
الجواب: حكم الإقرار إذا حصل من مكلف مختار أنه يثبت عليه ما أقر به، ولا عذر لمن أقر، وهو من أقوى البينات، ولو ادعى بعد ذلك غلطا أو نسيانا لم يقبل قوله.
هذه قاعدة الباب: لا عذر لمن أقر. والإقرار يقولون سيد الأدلة، الإقرار سيد الأدلة، وهو بينة صحيحة تثبت إذا تثبت الحق إذا حصلت بشرطها. ما هو شرطها؟ قال: إذا حصل من مكلف مختار. الشرط الأول أن يكون المقر مكلفا، فلا يقبل إقرار الصبي على نفسه. مسكين صبي عمره 7 سنوات، أبوه مات وترك له تركة ملايين، دعي عليه بدعوى أنه أتلف شيئا ويطالب بالضمان، فأقر قال صحيح أني أتلفت، ما في بينة بالشهود، في إقرار، لا يؤاخذ بإقراره. واضح؟ الأمر الثاني: إذا المكلف يشمل يعني بالغ عاقل، خرج به الصبي والمجنون. مختار خرج به المكره، فلو أكره على الإقرار فأقر، لا يعتد بذلك الإقرار. قال: ولا عذر لمن أقر وهو أقوى البينات، وهو من أقوى البينات، ولو ادعى بعد ذلك غلطا أو نسيانا لم يقبل قوله. أقر، قال طالبه شخص بمليون، القاضي سأله هل هذا صحيح، عليك دين مليون، قال نعم صحيح، أنا فعلا استدنت منه 1,000,000 ريال. يوم رفعت الجلسة ورجع هذا المحامي قال له الله يهديك، كان المفروض ما تقر. قال خلاص الجلسة الجاية أنا أقول للشيخ أني كنت غلطان. جاء الجلسة الجاية قال لا صحيح، أنا تذكرت أني أنا ما علي شيء، غلط، ها مش رأيكم؟ يقبل رجوعه؟ لا يقبل رجوعه، إلا في حق الله عز وجل الحدود، إذا ثبت الحد بالإقرار ثم رجع المقر لا يقام الحد، مبنى الحدود على إيش؟ الإسقاط. واضح؟ نعم.
وأما ما يحصل به الإقرار فقد ذكر الأصحاب رحمهم الله ألفاظا كثيرة.
طيب، من صور الرجوع على الإقرار عن الإقرار، صور الرجوع عن الإقرار، لو أنه قال أقر أن علي 100,000 ريال دين، خلاص أقر أن علي 100,000 ريال، سكت المحامي، أرسل له رسالة على الجوال، قال مشكلة، قل إلا خلاص، يعني إذا وقع الفاس في الرأس على الأقل خفف على نفسك إيش الضرر، أرسل له قال له قل إلا 40,000، تو قال لا أنا أقر أن علي 100,000، شاف الرسالة بعد ما سكت شوي قال إلا 40,000، إيش رأيكم؟ ها؟ لا يقبل هذا الاستثناء، لا يقبل الاستثناء، لأن هذا كأنه جزء رجوع عن بعض الإقرار فلا يقبل، لا يقبل إلا إذا كان الاستثناء متصلا بالكلام ويكون أقل من النصف. نعم.
فقد ذكر الأصحاب رحمهم الله ألفاظا كثيرة بما يحصل به الإقرار، كما ذكروا ألفاظا كثيرة في أبواب متعددة ويرتبون عليها من الأحكام ما يناسبها. واعلم أن المقصود من
يعني ذكروا ألفاظ الإقرار، إذا قال مثلا له علي فص في خاتم، هل يلزمه الفص فقط ولا يلزمه الخاتم مع الفص؟ إذا قال له علي كتاب في علبة، له علي سيف في قراب أو سكين في جراب، فهل يلزمه السكين فقط أو الجراب؟ ذكروا ألفاظا كثيرة في هذا الباب، لكن القاعدة فيها ما ذكره، إيش يقول؟ واعلم
أن المقصود من الألفاظ ما دلت عليه من المعاني، وأن المدار في الحكم إنما هو على المعنى المفهوم من اللفظ،
وهذا قد يتغير من زمان إلى زمان. نعم.
وعلى هذا فلا ينبغي حصر الألفاظ الدالة على المعاني بألفاظ مخصوصة بل يقال كل لفظ دل على هذا المعنى ترتب عليه الحكم.
فكل ما دل على الإقرار فهو إقرار. نعم.
فكل لفظ دل على عقد بيع أو إجارة أو نحوها من المعاوضات انعقد به.
كل لفظ يدل على البيع أو على الإجارة ينعقد به، سواء كان لفظ البيع أو غيره، بل ينعقد البيع بالفعل حتى. ومن جهة الألفاظ، نقول عندنا أشياء، نبدأ بالأضيق، عندنا أشياء لا تنعقد ولا تصح إلا بلفظ معين. أشد ذلك ما يتعلق مثلا بصحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بلفظ الله أكبر، لا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة بلفظها، فلا يقبل معناها ولا يقبل ترجمتها. هذا أشد شيء. واضح مشايخ؟ بعد ذلك نأتي الرتبة الثانية، النكاح. المعتمد في المذهب أن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح، تمام؟ ومن كان لا يحسن العربية لابد أن يأتي بمعناها الخاص في لسانه. هذه الرتبة الثانية. الرتبة الثالثة ما يشترط فيه اللفظ، لكن يصح بكل لفظ يدل، مثل التوكيل. التوكيل يكون باللفظ، لكن بأي لفظ يدل على التوكيل. هناك أشياء تصح باللفظ، أي لفظ يدل على المعنى، وتصح أيضا بالفعل. البيع يصح بالمعاطاة، الوقف يقولون من بنى مسجدا وأذن الناس الصلاة فيه صح وكان وقفا، كذلك حتى في غير أبواب البيوع. الرجعة تصح باللفظ وبالفعل، الوطء عندهم رجعة. أما الطلاق لا، الطلاق من القسم السابق، الطلاق لا يصح إلا باللفظ، لا يصح بالفعل. يعني لو ضرب زوجته قاصدا أن هذا الضرب طلاق، قاصدا تطليقها بذلك الضرب، لا تطلق، لا يحصل الطلاق إلا باللفظ. نعم، بأي لفظ يدل على المقصود إذا اقترنت به النية، على التفصيل الذي مر معكم. نعم.
وكل لفظ دل على وقف أو وصية أو خلع أو طلاق أو رجعة حصل به.
نعم.
وكل لفظ دل على اعتراف الإنسان بحق عليه انعقد به.
كل لفظ يدل على الإقرار والاعتراف يحصل به. نعم.
هذا آخر ما يسر الله إتمامه، وقد حوى من فضل الله وكرمه مع اختصاره ووضوحه أهم المهمات من الفقه في الدين في أبواب العبادات والمعاملات والمشاركات والتبرعات والمواريث والأنكحة وتوابعها والجنايات وتوابعها والأقضية وتوابعها، مع التنبيه على وجه الحكم والأسرار التي شرعت الأحكام لأجلها وانبنت عليها، وفيه من الأصول والضوابط وجمع المتفرقات في موضع واحد، وردها إلى قاعدة جامعة ما يهيئ طالب العلم إلى الارتقاء إلى أعلى درجاته من طريق مختصر سهل. ولله الحمد والمنة والفضل، وهو الذي يسره وسهله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بقي.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
أكمل.
فرغت من كتابته في 17 رمضان سنة 1358 على يد جامعه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي، غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين، آمين.
آمين. هذا ما تيسر من التعليق على هذه الأبواب، وبها يكون ختم هذا الكتاب المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ما تعلمناه علما نافعا ولوجهه خالصا. وأوصيكم أيها الإخوة الكرام بمواصلة التعلم. الفقه أيها الإخوة لا يكفي فيها أن تدرسه مرة وتنشغل عنه بغيره، الفقه يحتاج إلى مداومة استذكار ودراسة، تكرر هذا الكتاب مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس. وقد وجد في بعض كتب أهل العلم يقول بعضهم قرأت المدونة 500 مرة، تمام. والعلم بالتكرار، ليس العلم أنك حضرت والله تقول مريت على الفقه في 5 أيام ولا 10 أيام ولا أسبوع دورة علمية وتقول الحمد لله رب العالمين حصلنا الفقه، لا، العلم بالتكرار أيها الإخوة الكرام. وأن تقرأ الكتاب 10 مرات ليس بكثير، ولا تستقر مسائل الفقه في نفس الإنسان إلا بكثرة التكرار. وكرر العلوم فالتكرار خير معين إذ به يصار، إلى اكتناز العلم فهو أفضل كنز وفيه لذة لا تعدل بأي لذة، كما قد ورد عن الهمام حافظ ابن أحمد إذ قال في لؤلؤه المكنون موجها لحافظ المتون فلا يملنك ما تكرر فإنه يحلو أو لعله يحلو إذا تقرر. فأوصيكم بكثرة المراجعة والتكرار، اجعل لك ورد في الفقه دائما تختم وتعيد وتزيد، تمام، حتى تستقر الأحكام والمسائل في نفسك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العلماء المخلصين لوجهه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. هذه بعض الأسئلة. يقول هل يشترط في الذابح الصائد الذكور والبلوغ؟ لا يشترط ذلك، فتصح ذبيحة المرأة والمميز. بارك الله فيكم. ما هو النظم الذي تذكرونه في شرحكم؟ الأبيات المتعلقة بالفتوى والمفتي وكذا، هذه من منظومة الغلاوي البوطليحية، اسمها بوطليحية. يقول وبعد إن رجز الغلاوي من أحسن الأنظام في الفتاوي. طيب هل يوجد شرح لهذا الكتاب؟ لا أدري، الله أعلم. يقول لاستغناء الناس عن الحمير في المملكة العربية السعودية توجد بكثرة في الجبال وعلى الطرق، فهل هذه فليست مستعملة ولا مركوبة ولا مستأنسة، فهل يجوز أكلها؟ إذا كان أصلها مستأنسة ثم توحشت فالعبرة بأصلها ولا يجوز أكله. كتاب آخر. الشيخ السعدي رحمه الله تعالى له كتب عديدة. طيب الرجل إذا قال لامرأته، ما وضح السؤال، والحمد لله الموضح لأني ما أحب يعني الفتوى في مسائل الطلاق وكذا. استدان مني رجل 50,000 فتنازلت عنه لما قيل إنه فقير، فتبين أنه غني، فهل أرجع فأطلب منه المبلغ؟ لا أدري، الله أعلم. قلت حفظك الله إن حقوق الله لا ينبغي المبادرة في الشهادة فيها، ولعله يستثنى من ذلك ما يستدام من الحرمة كالرضاع والطلاق والعتاق، فإنه يشرع وينبغي على من عنده شهادة أن يؤديها، وعلى ذلك يحمل حديث خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، كذلك يستثنى المصر عن معصية المجاهر بها، فإنه ينبغي المبادرة في الشهادة عليه. طيب هذه فائدة جزاك الله خير، لكن هل الرضاع والطلاق هذه ليست من حقوق الله المحضة؟ لا، تعلق بها حقوق للآدميين. متى تقبل شهادة غير المسلم؟ لا تقبل شهادة غير المسلم إلا في مسألة واحدة، في مسألة واحدة عند الحنابلة، وهي التي جاءت في سورة المائدة. نعم، يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان إذا وعدل منكم أو آخران من غيركم بشروطها المذكورة في تفسير هذه الآية وفي موضعها من كتب الفقه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.